والعزيز يصير يوما ذليلا واحيانا الذليل يصير عزيزا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اذا رب العباد سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا اغيارا متغيرة لا تثبت على حال ابدا، وهذه حال الدنيا، ولكن المغترين بها هم الذين يضحكون على انفسهم ويظنون ان يعني دوام الحال يدوم وان الانسان يظل على حاله، فصحيح البدن يصير صحيحا ولا يتخيل ابدا انه يقع سريع المرض، ولا الانسان الغني يضع في ذهنه يوما انه ربما يتبخر هذا المال من يده، والامن يظن ان نعمة الامن دائمة، ولكن تأتي ايام يسلب فيها من هذه الاشياء وتلك النعمة. ولكن العبد المؤمن هو يعني اعظم ما يعبد به رب العباد عز وجل الرضا بمواضع القدر. ومعنى الرضا بمواضع القدر اي انه يرضى بما يرضاه له رب العباد سبحانه وتعالى. وفي مجتمعاتنا الانسانية سبحان الله تجد ان هناك طائفة من الاقوياء وطائفة من الضعفاء. طائفة الاقوياء نحن لا نتحدث عنهم اليوم، ولكن نتحدث عن الجانب الاخر، جانب الضعيف، وكيف ونحن نتحدث في حلقات القرآن والانسان كيف كرم او وضح رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء في كتب الفقه المعتمدة والاحاديث الصحيحة الواردة عن المعصوم عليه الصلاة والسلام ما هي حقوق الضعيف في الاسلام. والضعيف في الاسلام ليس عينة واحدة، فتجد الطفل الصغير ضعيف فاذا كان يتيما كان اضعف، تجد المرأة ضعيفة لكن ان كانت ارملة وتعول يتامى فهي اضعف، تجد الانسان المرأة نعم ضعيفة ولكن ان كانت مطلقة وفي مجتمع لا يتقي رب العباد عز وجل فهي ايضا من الضعفاء، تجد الانسان المريض الذي لا يهتم به احد ولا يعوله احد ايضا من طائفة الضعفاء، الانسان عندما يكبر في السن ويصير شيخا هرما او امرأة عجوز هذه ايضا من الضعفاء. اذا يعني الارملة والمطلقة واليتيم والمسن والمريض ايضا الانسان المظلوم من الضعفاء الذين يعني وضح لنا رب العباد عز وجل في الكتاب والسنة ما هي حقوقه علينا ايضا. وما ضاعت مجتمعاتنا الاسلامية الا لما ضيع بعضنا حقوق البعض، فالقوي يريد ان يلتهم الضعيف الا من رحم ربي، والكبير يجحف بحق الصغير الا من رحم ربي، والذي سبحان الله وكل بامانة معينة لا يقوم بها كما يرضي رب العباد او كما يرضى رب العباد سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. انا سوف اخذ في هذه الحلقة شريحة معينة من الشرائح او شرائح الضعفاء الذين ذكرت، ونتكلم عن حقوقهم في القرآن وحقوقهم في كتاب الله وكلام الفقهاء، لان اي مجتمع يضيع فيه حق الضعفاء مجتمع تتبخر فيه قضية الكفالة او الكفالة الاجتماعية او التكافل الاجتماعي وقضية التراحم بين الناس، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، تتبخر عندئذ البركة، وتجد الولد متمرد على ابيه، تجد البنت عاقة لامها، تجد الاخ مقاطعا لاخيه، تجد الزوجة متعبة لزوجها، تجد الزوج في منتهى الصلف مع زوجته، تجد الجار لا يأمن جاره بوائقه، تجد سبحان الله المسلم لا يستمع المسلمون من لسانه ويده، تجد المدعي الايمان لا يأمنه الناس على اعراضهم ولا على اموالهم، تأتي بالموظف ليعمل عندك سبحان الله قد يسرق مالك. ليست هذه الصورة كئيبة اريد ان ارسمها للمجتمع المسلم، اقول عندما يظلم القوي الضعيف سوف تظهر كل هذه الصور المشوهة. ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد لنا أن يرحم قوينا ضعيفنا، وأن يعني يعطف كبيرنا على صغيرنا، ويجب أن نرعى بالذات طائفة الضعفاء أيا كانوا، إن كانت أرملة، مطلقة، يتيمة، يتيم، مسن، مريض، كل هؤلاء لهم حقوق علينا. ولذلك الله عز وجل يعني لما كنا صغارا كبشر يعني كرجال ونساء ونحن صغار، أوصانا رب العباد سبحانه وتعالى بالأب والأم. والأب والأم عندما أوصانا رب العباد ببرهم كانوا في حدود القوة ونحن كنا في حدود الضعف، يعني هم دائرة القوة، هو الأب هو الذي ينفق، هو الذي يعلم، هو الذي يربي، هو الذي يحفظ البيت، الأم هي التي ترعى، هي التي من قبل تحمل وتضع وترضع وتربي وتطعم وتغسل وسبحان الله وتلبس وتذاكر سبحان الله، ورغم ذلك أوصانا برعايتهم. طيب عندما كبر أو كبرت طائفة منا وصرنا ملء السمع والبصر، بعض منا للأسف الشديد نسي قضية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فوجدنا تقطيب الجبين من الولد وإشاحة اليد من البنت وعدم سماع الأوامر، إن قال الأب شرق شرق يا ولد يغرب، وإن قالت الأم يا بنتي يمني تيسر سبحان الله أو تتياسر سبحان الله. لماذا؟ لأن يبدو أن أبناءنا ما عرفوا قضية بر الوالدين، ويبدو أننا قصرنا في أننا لم نعنهم على برنا. كيف؟ يعني آباؤنا وأجدادنا عندما كانت أموالهم حلالا صرفا، يعني الله عز وجل رزقهم بأبناء وبنات بررة، لأن المال الحلال من ثمراته البر. وعندما تجد ولدا عاقا إما لأحد سببين، السبب الأول هذا الأب كان عاقا لأبيه من قبل، فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني اللحم الذي نبت من السحت النار أولى به، فالولد يطعم من حرام، وللأسف الشديد عندما يكبر لا يكون بارا بأبيه، ولا تكون البنت بارة لا بأبيها ولا أمها. إذن إعادة صياغة رعاية حقوق الضعيف. ما هي حقوق الضعيف؟ الأب والأم كبروا في السن وعبروا 60 و70 و80، هنا صاروا في جانب الضعف أو جانب الضعفاء، والله سبحانه وتعالى أمرنا بهؤلاء، يعني أن يعني الله عز وجل كما ورد في الأثر إذا كبر العبد يقول له رب العباد عبدي شاب شعرك واحدودب ظهرك ووهن عظمك فاستحي مني فإني أستحي أن أعذبك. إذا كان الله يستحي من عبده كبير السن، لماذا لا نستحي نحن سبحان الله؟ ولكن أنا أريد أن ألمس قضية المسنين في مجتمعاتنا كبار السن. المسن هو الإنسان الـ يعني الذي كبر وطعن في العمر، ولكن في بعض الألفاظ نحن نرددها قد ننسى معناها أو قد لا ننتبه إلى معناها، نقول هذا رجل كهل، والعجيب أن الكهل ليس يعني فوق 70 و80، لا، الكهل في اللغة سبحان الله هو الإنسان اللي بين 30 و50، هذا يقال كهل. إحنا عندنا الطفل وبعدين صبي وبعدين غلام وبعدين شاب وبعدين رجل وبعدين كهل لما يصل 30 سنة سبحان الله. فإذا بلغ الإنسان يعني أو صار كهلا يعبر من الكهولة بعد 50 إلى شيخ. إذا وصل العبد 50 سنة 50 إلى 60 يعني هذا العمر اللي هو عمر الأمة المحمدية أمتي ما بين 60 و70 سبحان الله، فده اللي هو الايه دخل في حالة الايه الشيخوخة. اما بعض الناس تخلط ما بينه يقول هذا رجل عجوز، لا لا تقال عجوز الا للمرأة كبيرة السن، يعني ألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخة، فالشيخ هو الرجل الذي طعن في السن، والعجوز هي المرأة ايضا التي طعنت في السن. العجيب اما المعمر او المعمر لأن كلمة المعمر هذه لا تقال، المعمر الذي عمره الله، لك أنت عندما تبارك لإنسان بطالة يقول له عمرك الله في الطاعة، يعني إيه؟ يعني إذا يعني خير العباد من طال عمره وحسن عمله، وشر العباد سبحان الله من طال عمره وساء عمله. يعني في ناس والعياذ بالله بعد ما يكبر في السن هو حتى إذا بلغ 40 سنة أو إنسان 40 سنة، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. سبحان الله. إذا قضية 40، لأن 40 هذه قال علماء الفسيولوجي والتشريح أن آخر تكوين للعظام في الإنسان عند سن 40، آخر سبحان الله الشيء في النمو والتكوين والتكامل 40 سنة، خلاص حتى إذا بلغ أشده واستوى. ولذلك رب العباد في القرآن لما ندقق نجد أن الله لما تكلم عن سيدنا يوسف قال رب العباد عنه: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال عن سيدنا موسى: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. لماذا في سيدنا يوسف قال: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ولماذا في موسى قال: لما بلغ أشده واستوى؟ بلوغ الأشد هو يعني في حدود من سن البلوغ إلى آخر سن المراهقة، يعني سن 18 مثلا، ده الأشد، لغاية سن 20 سنة، أو عند الأحناف يعني كما يقولون 21 سنة مثلا، ده الإيه، ده الأشد. أما ده بلغ أشده. أما الاستواء هو بلوغ 40. يعني إذا الوحي نزل على سيدنا يوسف فيما دون 20، ونزل على بقية الأنبياء سبحان الله بعد 40 باستثناء سيدنا يحيى، قال ربنا: وأتيناه الحكمة صبية. هذه حالة استثنائية. سيدنا يوسف كذلك. لماذا؟ لأن آتيناه حكما وعلما لما بلغ أشده، لأنه سوف يتعرض للابتلاءات مبكرا، يعني سوف تهجم عليه فتنة امرأة العزيز في سن مبكرة، فالله عز وجل كأنما يعطيه مناعة إيمانية حتى يستطيع أن يعني سبحان الله يواجه هذه العاصفة من فيروس الانحراف أو هجوم الفتنة عليه. اما سيدنا موسى فلم يتعرض للفتنة صغيرا، بل بالعكس عاش في قصر فرعون على مدى ثلاثة عقود 30 سنة، وبعدين تحرك من قصر فرعون لما قتل الرجل القبطي وتوجه الى ماء مدين، وعاش 10 سنوات، وعاد عن طريق صحراء سيناء، واتاه الله عز وجل الوحي، او كلمه الله سبحانه وتعالى، اتاه الرسالة، يعني اتاه الرسالة وكلمه تكليمه في صحراء سيناء وعنده 40 سنة فلما بلغ أشده واستوى. نعود إلى قضية الشيخوخة والكبر والعجز والهرم والمعمر الذي طال عمره، أو حتى إذا يعني ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر بالنسبة له يشعر كأنما هو قد صار ثقيلا على من حوله، وبالنسبة لمن حوله إن كانوا صالحين فهم يشفقون عليه إشفاقا لأنه كبير السن وضعيف الحركة، وإن كانوا غير صالحين والعياذ بالله يأملوا حياته وتمنى وفاته كي يرثوا منه والعياذ بالله، لما تكون النفوس سيئة والملكات يعني غير يعني على غير منهج الله لا نسمع خيرا ولا نرى خيرا، نسأل الله السلامة. طيب نعود إلى المسنين في مجتمعاتنا. الإحصائية سنة 2000 يعني من 8 سنوات تقريبا، أن كل 11 فردا في العالم فيهم واحد مسن. كل سبحان الله يعني 11 فرد فيهم مسن واحد. بعد تقريبا إن شاء الله 15 عام برصد العلماء الانثروبولوجي وعلماء الإنسانيات وعلماء الاجتماع، يقولون أن كل 7 أفراد سوف يكون منهم بينهم مسن. يعني على سنة 2025 إن شاء الله بالإحصائيات الحديثة يقول أن كل يعني سبحان الله 7 أفراد يكون بينهم مسن واحد، يعني نسبة 1 إلى 7. إذا هم يعني نسبة كبيرة. نفرض أن 2025 مثلا إن شاء الله إذا وصل يعني عدد سكان العالم إلى 7 مليار نسمة، فيبقى فيه 1 مليار مسن. طيب الفكر المادي المرتبط بالارض كان والعياذ بالله في مطلع العشرينات والثلاثينات والاربعينات وايام اثمار والعياذ بالله الشيوعية، كان يرون اعدام المسنين والقائهم في سيبيريا والتخلص منهم لانهم طاقة مهملة، وكانوا يسمون وقضية القتل الرحيم وهذه الامور العجيبة التي يربط الانسان بها قيمة الانسان بما ينتج. يعني سبحان الله العظيم. الآن نحن نريد أن نقول أن الحمد لله من فضل الله أن عندنا ثوابت في شرعنا الحنيف تجعل الإنسان سبحان الله يعني له معالم واضحة في تصوراته نتيجة العقيدة الصحيحة السليمة والدين الحنيف الذي أنزله لنا رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يجيء أبو بكر بوالده أبي قحافة ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قحافة وقد عبر الثمانين وشاب شعره وشابت لحيته سبحان الله، قال يا أبا بكر لما أتعبتم الشيخ؟ هل أرحتموه حتى أتيه أنا؟ انظر إلى تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لكبير السن، ومن الذي يقدر؟ يعني الرسول يؤتى إليه ولا يجب أن يأتي، لكن من تواضعه وإجلاله وتعليمه لنا صلى الله عليه وسلم، وقال فيه رب وإنك على خلق عظيم، يقول يا أبا بكر لما أتعبتم الشيخ؟ يعني كان من الواجب الشيخ يظل مكانه وأنا الذي أتحرك إليه، أنا الذي أذهب إليه، أنا الذي آتي لأزوره، أنا الذي آتي لأسمع منه الشهادتين. إذن ليس منا من لم يوقر كبيرنا، توقير الكبير حتى بعض الآراء التي لا تقول لا يقوم أحد لأحد، الإسلام يعني ينتدب ويبيح ويشجع المسلم أن نقوم لكبار السن، وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم. إذن الرجل ذو حيثية ذو مكانة لا 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 ضرر أبدا أن يقوم الإنسان بكبير السن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عندما يرى الفقراء وأهل الصفة آتينا سبحان الله إليه، فكان يقوم إليهم صلى الله عليه وسلم يقول أهلا بمن عاتبني فيهم ربي. أما وضع المسن ووضع المرأة العجوز والشيخ الكبير في الإسلام وحقوقه، هذا يجب أن نوضحه وأن نبينه كي لا ننسى طائفة من الضعفاء في مجتمعاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحقون الحق ويبطلون الباطل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تعالوا إلى حقوق المسن في الإسلام، ولكن كونوا معي بعد الفاصل نتواصل إن شاء الله رب العالمين. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن حق الضعيف في الإسلام، واخترنا شريحة كبار السن اللهم بارك لنا فيهم وعمرهم في طاعتك يا رب العالمين، واجعل هذا العمر في خدمة الإسلام، لأن ما من شعرة تشيبه الإسلام إلا ويستحي رب العباد سبحانه وتعالى أن يعذب صاحبها يوم القيامة. لابد لنا أن نجل كبير السن. لماذا؟ قلنا إننا كنا أطفالا وكان الأب هو القوي وكنا نحن الضعفاء، كان الأب غنيا وكنا نحن الفقراء، كان الأب والأم يعطيانا يعني يمدان أيديهما بالمعونة وبالإعانة وبالتربية وبالعطاء ولا يمنون علينا. أصبح الآن الولد يمن على أبي أنه زاره مرة، وإذا قال له يا بني لما لم تسأل عني مثلا من مدة، سألت عنك الشهر الماضي، سألت عنك الجمعة الماضية، هل تظن أن هذا الولد يبارك له في عمره أو يبارك له في ولده؟ هل تظن أن البنت التي تقطب جبينها ليل نهار في وجه أمها ودائما تصفق الباب في وجهها وتعتصم في غرفتها باليوم واليومين، أن الله عندما تتزوج أن يخرج من نسلها أو ينزل لها من بطنها ولدا صالحا او يعني مطيعا او بنتا؟ سبحان الله، بالعكس، يعني كما تدين تدان، الذنب لا ينسى، البر لا يبلى، كما تدين تدان، اعمل ما شئت، ما تزرعه سوف تحصده، سوف تحصده، ان زرعت خيرا زرعت برا تحصد باذن الله يوم القيامة، تحصد في الدنيا برا وفي الاخرة ثوابا، وان زرعت عقوقا. يقول اهل العلم ان البار بوالديه مهما صنع من ابواب الشر لن يدخل النار. وانا اريد ان تحفظوا هذا ويحفظوا ابناؤنا وبناتنا كلامي لشبابنا وجيلنا وشبابنا وجيل الصحوة وابنائنا وبناتنا من الشباب طالبات الجامعة وطالبات المراحل المتوسطة والمقبلات على الزواج وسبحان الله والمقبلين من ابنائنا على الزواج والاصغر من ذلك والغلمان والصبيان في من الصف الرابع والعاشر والثاني عشر، كل هؤلاء يجب ان يسمعوا قضية ان البار مهما يعمل من شر ان شاء الله لن يدخل النار. وان العاق لوالديه مهما يعمل من ابواب الخير فلن يدخل الجنة، لان الله قرن بين التوحيد وبر الوالدين وقرن بين الشرك وعقوق الوالدين. فاول حق للمسنين في الاسلام هو حق الوالدين، هذا هو الامر الاول، هذا هو الامر الأول. حتى ان بعض العلماء وبعض الفقهاء يقولون ان نادى الاب او الام على الولد او البنت اثناء صلاة النافلة وادرك ابن المصلي او البنت المصلية ان الاب والام يعني في حالة شديدة من الحاجة الضرورية الانية، يقطعوا الصلاة ويذهبوا الى الـ الـ الى الى يعني نداء او استغاثة او اجابة الاب والام، لان اجابتهما فرض وهو في نفل والفرض مقدم على النفل. لكن يعني الذي نراه في المجتمع غير هذا، او يعني نرى كثيرا من صور العقوق وصور الاسى والالم، وان جلست مع اب كبير او ام عجوز وتسمع منها وتسمع منه ماذا يصنع الاب وماذا تصنع البنت، ماذا يصنع الولد الذي علمه ابوه افضل تعليم وذهب به الى افضل الجامعات وذهب به الى سبحان الله يعني اقاصي البلاد وانفق عليه كل ما يملك واستبدل معاشه وسبحان الله وعمل كل ما في وسعه، ولا يجد من ابنه يعني سبحان الله يعني جزاء ولا شكورا، والاب لا يريد من ولده الا كلمه طيبه. فانا اقول نحن كنا صغارا كنا فقراء واباؤنا كانوا اغنياء لان كان المال في ايديهم، كنا ضعافا وكانوا هم الاقوياء. الدنيا كما قلت في بدايه الحلقه اغيار تتغير، صار الولد بعد ذلك شابا من السمع والبصر، وصارت البنت عروسا كبير او كبيره أو أو, او 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 صارت زوجه سبحان الله، فصارت او صار الولد والبنت صاروا هم الـ 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 الاغنياء، هم الذين معهم المال، والاب والام المال تبخر لانه انفق على الاولاد وكثرة الاولاد، على اللي عنده ثلاثة واللي عنده خمسة واللي عنده تسعة سبحان الله ما شاء الله، فكل ده الاموال انفقت. فسبحان الله العظيم الاب والام بعد ما كانوا هم القوة اصبحوا هم الضعفاء سبحان الله. ولذلك يعني القضية كلها ان الانسان يبر اباه وامه حتى وان ظلماه، لان المصيبة الكبيرة ان بعض الاولاد يتعجبون ويقول كان من الواجب ان يشتري لي ابي سيارة من النوع الفلاني، ويحدد كما اشترى ابن عمي وكما اشترى ابن خالي. اولا ليس من حقوق على أو من حقوقك على ابيك ان يشتري لك سيارة اساسا، في الفقه لا حق لك عند ابيك بهذه السعر ابدا، وانما هذا من تفضل الاب على ابنه اذا كان مسرا. ولذلك قلنا مرارا ونؤكد ليس للولد البالغ عند ابيه من حقوق في الاسلام الا سبحان الله شيئا واحدا، هو حق التعليم ان كان نابها فيه، يعني ولد متميز. اما الضعفاء اللي هو مثلا المتأخرين دراسيا او اللي عندهم نقص معين في مثلا في التفكير او في حاسة من الحواس، لا اريد ان اقول معاق. المعاق هو الذي عوق عن طاعة الله عز وجل، كلمة معاق هذه تؤذيني شخصيا. ليس هناك او يقول البعض عيب خلقي، الله لا يخلق عيبا، الله لا يخلق، نحن الذين فينا العيوب سبحان الله. يعني اقول هذه حالات خاصة، لكن انا اقول للولد الذي يتمرد على ابيه لانه لم يشتري له كذا او لم يأتي له بكذا، او البنت اللي دخلت الجامعة وتعترض ان اباها لم يشتري لها كذا، نقول ليس هذا من حقوقك على ابيك ولا ابدا ابدا. الولد الذكر بعد بلوغه ليس له عند ابيه الا حق التعليم فقط، اما طعام وشراب واسكان وكل هذا من تفضل الاب بعد فضل الله عز وجل بس. لكن البنت هي في رقبة ابيها الى ان يأتي يعني الزوج الصالح ويأخذها الى بيتها لينفق عليها، اما غير ذلك فأولادنا يجب أن يعيدوا ترتيب الأولويات، يجب أن يفهموا. لكن أحيانا الأب يخطئ دون أن يدري، قد يميز ولدا عن آخر أو يميز بنتا عن أخرى، وهذه مصيبة، هذه كارثة كبيرة، يجب أن تسوي بينهم في الأعطيات، حتى يقول بعض علمائنا إن قبلت ولدا يجب أن تقبل الولد الآخر، مسحت على رأس البنت لازم تمسح على رأس البنت الثانية، ولا تميز ولا 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 تدخل، يعني سبحان الله العظيم، مسألة العقوق من الولد في منعه من كذا. مثلا بعض الآباء والولد هذا عاق سوف أمنعه من الميراث، ويذهب إلى المحامي أو يعني كاتب العدل أو غيره، يوثق ورقة معينة ويكتب أن هذا الولد قد منعته من التركة بعد موتي. هذا ليس لك، هذا ليس لك، أنت لا تحكم بعد موتك فيما لا تملك. أنا إذا مت مال الذي تركته هذا أو مال الله الذي كان عندي وأنا كنت مستخلف فيه صار تركة، يعني ما تركه الميت يسمى تركة، فإذا يقسم بالمرض. أما عقوق الولد عليه صحيح هو يأخذ من الميراث، وقد لا يبارك له فيه ولا يبارك له في عمره ولا يبارك له في رزقه ولا يبارك له في أولاده، مسألة أخرى، هذه علاقة بينه وبين الله. أما أنا أفرق بين الأولاد، صحيح أنا أحب الولد البار أمر طبيعي، وأميل قلبي إلى البنت المطيعة، وأتحسس من البنت اللي لما يكون عندي بنت متمردة أو بنت صاحبة شخصية قوية بحيث أنها تريد أن تأخذ كل شيء في 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 سبحان الله في 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 يدها، أو لا تريد أن تعطي الآخرين والأخريات من أخواتها أو إخوانها. هناك كارثة كبرى أيضا يقع فيها لأن دي مشاكل موجودة في المجتمع، بعض الآباء والأمهات يريد أن يعني يوبخ زوجه زوجته يعني أو امرأته عن طريق الولد أو البنت. فعندما يرى ولدا مثلا غير فارح في الدراسة ومتعثر، والله أصله بصراحة عنده غباء كخاله، أنا دخلنا في المحظور. لماذا؟ أنت مالك ومال خاله؟ سبحان الله يا أخي، لما تقدمت وتزوجت بنتهم يعني كان يعني عيب عليك أنك يجب أن تمسك لسانك ولا تقول إلا خيرا، لأنك بتسيء إلى سمع الولد عن خاله، هذا أمر، وتوبخ ابنك أمام أمه، هذا أمر آخر، وتسيء إلى زوجتك وهي لا ذنب لها، أنا أخو، نفرض أن ربنا رزقها بأخ قدراته العقلية يعني يعني إيه المشكلة يعني، هذا 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 رزق من الله، واحنا ليه الرزق واخدينه ان هو مال وفلان ربنا رزقه ويقول لك بكم درهم بكم دولار، طب فلان ربنا رزقه بحفظ البقر هذا اكبر رزق، ربنا رزقه بقيام الليل هذا رزق، رزقه بزوجة صالحة رزق، صحة رزق، حب الناس رزق، اللي سبحان الله ان امشي على قدمين رزق، ان اتكلم، ان ارى، ان اسمع، الله هذه كلها هذا كله رزق، لماذا نحن حصرنا الرزق؟ يعني هذا من باب يعني ان ضيق التفكير وعدم سعه التفكير. فانا اريد ان اعود الى قضيه الابناء والبنات ومساله المعامله او الازواج والزوجات عامه او يعني الجيل مع الجيل السابق. اولا وجود مسنين بيننا فهذه رحمه. لماذا؟ لان في المجتمعات الاسلاميه كلما كبر الانسان في السن كلما استقام حاله، خلاص نزق الشباب ولا والهجوم النوازغ الإنسانية والشهوات والغرائز المعينة خلاص بدأت تضعف، فبدأ يعني سبحان الله يعيد حساباته، يكون أهدأ سبحان الله، يكون أكثر تعبدا. تجد الرجل الذي عبر السبعين والثمانين والمرأة الصالحة التي كبرت النور في وجهه والنور في وجهها، تجد أن كلامه أصبح سبحان الله مختار، أصبح سبحان الله الخبرة التي عنده يعني يقول كلاما حكيما كلام سبحان الله ينفع. لكن الكارثة الكارثة أن تجد بيننا مثلا عجوزا متصابية، هذه مصيبة أخرى من المصائب. يعني واحدة مثلا عبرت الستين والسبعين أصباغ في وجهها وتشد وجهها وتشد مش وجهها وتشد مش عارف إيه وتصغر في إيه وتكبر في إيه، سبحان الله هذا من باب التفاهات العقلية. يعني نحن يجب أن نعيش وقتنا وأن نعيش عمرنا وأن نعيش حياتنا، ولكن بالرضا، ولكن دون أن نعيد يعني هذا الشعر المحدود العقل، قل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يا أخي الشباب ولا وعنفوان ولا وتهور ولا، وجاءك الهدوء وجاءك سبحان الله السكينة وجاء الرضا وجاءك سبحان الله كده وعندك كده يجتمع حولك الأولاد والبنات وسيدنا معاوية قال لعمرو لما قال له ماذا بقي لك من لذة الحياة يا أمير المؤمنين؟ قال والله أما الطعام فأكلت حلوه ومره، وأما الشرف فشربت منه كذا، وأما اللباس وأما السكن وأما الزواج كل ده انتهى، ولم يبق لي إلا يعني لذة الحياة في أمرين. الأمر الأول كوب ماء بارد في الصيف، وأن أرى بني وبني بني وهم يدورون من حولي. إذا قضية أن متعة الحياة بأن ترى أبنائك وأبناء بناتك سبحان الله وأبناء أبنائك سبحان الله العظيم، دول إيه في نعمة من النعم، وهذه إيه تدل على طبيعة المسن وكيف نتعامل معه. تعال إلى بعض من حقوق المسنين علينا. أولا قلنا إن الآخر أو الذين ليس لهم يعني كتاب وسنة سبحان الله إذا كبروا في السن أول شيء إما أن ينتحروا أو عندهم شيء اسمه القتل الرحيم، في يوم ما يؤس من شفائه، وكلمة الميؤوس من شفاء هذه ليست في الإسلام. ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا دواء الهرم، دواء كبر السن هذا سبحان الله ده لا منتهى، ما فيش يعني لا تعود الحياة أدراجها، يعني خلاص الشعر الأبيض لا يعود أسود، الأسنان التي لا تعود تنبت مرة أخرى، خلاص السمع يبتدي يضعف، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة كما قال سيدنا زكريا. إذا قضية الـ يعني الـ الآخر عندهم حكايه القتل الرحيم او المريض الميؤوس من شفاء يبتدي يديله حقنه ينهو حياته، هذه ليست في الاسلام. حق المسن علينا هو ان نعالجه وان نراعيه وان نقف بجواره وان نعينه وان ننفق عليه وان نزوره وان نعوده وان نتولى امره باهتمام ورعايه الى ان يقضي الله امره. ولكن في نقطه اخطر، ليس ملك الموت قريبا من كبير السن والمسن عن صغير السن ابدا. يعني يقول اه ملك الموت فلان مات، لماذا؟ اصلا عنده 80 سنة. طب الولد اللي عنده 3 سنوات ما الذي اماته؟ لان جاء حينه سبحان الله. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعود عمه العباس، عمه العباس يئن من شدة الالم في اواخر حياته، يقول يا رسول الله يعني ادعو الله لي، يعني يريد ان يترك يتمنى الموت يعني. قال يا عباس يا عماه لا يتمنى ان احدكم الموت لضر قد نزل به، وانما يقول اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي وامتني ان كان الموت خيرا لي. اما مساله تمني الموت لا، هذا دليل على ياس واحباط، وانما نحن طالما في الدنيا نحن نعمر هذه الدنيا بطاعتنا لله سبحانه وتعالى. اما بقيه حقوق المسن في الاسلام وحقوق كبار السن في الاسلام فهذا ايضا نفصله، ولكن ان شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي، اهلا بكم.
خدمة الاخبار العالمية المحلية العاجلة السياسية الاقتصادية الرياضية والفنية اصبحت في متناولكم الان. للاشتراك اكتب عبارة DMI News وارسلها على الرقم 3808 مؤسسة دبي للاعلام، لأننا شركاء في الإبداع.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن حق الضعيف في الإسلام، واخترنا في حلقة اليوم شريحة المسنين الذين يجب أن نراعيهم. الحمد لله رب العالمين، مجتمعاتنا الإسلامية الخير فيها إن شاء الله، لأن الخير في أمتي إلى يوم القيامة، هكذا قال الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني قضية أن أحيانا يعني تكون الكبير السن يكون ثقيلا على غيره، يعني بمعنى إيه؟ مثلا إنسان يرعى أمه ويتمكث معه في بيت، هذا شيء طيب، وزوجه يجب أن تتحمل أم زوجها لأن هذه أمه، فأين يذهب بها؟ قال ربنا إما يبلغن عندك الكبر. يعني عندك يعني في بيتك، ما قال في دار المسنين ولم يقل في بيتك، عندك. لان سبحان الله قال يا ابن الخطاب هذه امي، رجل يحمل على كتفيه امرأة يطوف بها، جئت بها من الشام واديت لها مناسك الحج، وانا الذي اطعمه بفمي واغسلها بفمي وارفع عنها الاذى اطعمها بيدي واغسلها بيدي ويعني ارفع عنها الاذى بيدي، فهل اديت حقها نحوي؟ هل حقوقها وصلت خلاص؟ قال: ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تفعل معك هذا وتتمنى لك الحياة، وانت تصنع معها هذا وتتمنى لها الموت. يعني هي كانت بتطعمك وترفع عنك الاذى وتسهر على راحتك، لان كانت تقول ربنا يبارك فيه ربنا سبحانه وتعالى. وبعض الامهات من قلة العلم وقلة الدراية بالدين يقول: يا ربي خذ الحرارة ولا السخونة اللي عند ابني ولدي ولا المرض اللي عنده وضعه عندي انا، لا اله الا الله. طب القادر ان يرفع المرض عن ابنك لا داعي لان تأخذ انت المرض، ومش معقول يعني لازم يكون واحد فيه مريض يعني. فسبحان الله، يعني اسألوا الله العفو والعافية. فانا اريد ان اقول ان نحن يجب ان نربي بناتنا ونقول لهن قبل الزواج، ربما ان امه قد تحتاج، ربما اكيد يعني مات ابوه وتفرق الاخوة وما بقي في المدينة التي يعيش فيها الا ولدها، فاين يذهب بامه؟ هذه المرأة التي وصلت 70 و80 من عمرها اين تذهب؟ كيف يعني يطيب له بقاء هو في بيته مع اولاده وهو يترك امه؟ الله اعلم من يعني يعطيها الدواء ليلا، من يعطيها كوب ماء لتشرب، من يأخذ بيدها ويتتعثر في الطريق. انظر عظمة الاسلام ان حتى المرأة لما تصير من القواعد، والقواعد اللي هما يعني لا امل لهن في الزواج، يعني حتى قال بعض العلماء ان اخرجت يدها لا يعلم انسان اهذه يد امرأة ام يد رجل، قواعد من النساء. اما في عندنا نوعيات من العجائز المتصابية دي خارج الكلام، دي خارج المنافسة، ما لنا دعوة بهم. احنا في القواعد الحقيقيات، القواعد النساء التي لا يرجون نكاح. فالاسلام سبحان الله اعطاهم رخصة، فلا جناح عليهم ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. بالله عليك لما تجيب امرأة عندها عبرت 70 وبدأ ظهرها ينحني وتقول لها لازم تلبسي ثوب طويل وجرجر في الارض، هي اصلا متعثرة في مشيتها، كيف هي سبحان الله تغطي مثلا وجهها او هكذا وهي لا ترى امامها نصف متر؟ سبحان الله. فيعني كيف لك ان الاسلام نفسه من عظمة الاسلام وسماحة الاسلام وهذا الدين الذي هو باقي الى يوم القيامة ان شاء الله رب العالمين كما وعد الله، والله وعده لا يتخلف ابدا، ان وضع يعني مساحات مثلا لا تستطيع المرأة الكبيرة العجوز ولا الرجل المسن ان يتوضا، فلا يتيمم صعيدا طيبا، يضرب هكذا الصعيد الطيب طاهر بكفيه او بكفيها كمان، ثم يمسح وجهه ثم يشبك بأصابعها هكذا أمام الكاميرا، أنا أشرح كيفية التأمل، ثم يصنع باليساره على ظهر يميني ثم على بطن ذراعه الأيمن ثم العكس باليمين ثم على بطن يعني باطن الذراع وهكذا، صار طاهرا يصلي ما شاء الله له أن يصلي. والإسلام رخص لكبير السن سبحان الله هذا الأمر، فكيف اذا كان في قواعد الشرع التي نتعبد بها رب العباد الله اعطى رخص، فاين نحن سبحان الله من 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 هذه الرخص في تعاملنا مع كبار السن؟ كبار السن اصلا يعني شيء بسيط يرضيهم سبحان الله، ثم لتبلغوا اشدهم ثم لتكونوا شيء ثم ايه يرتد سبحان الله، يعني ومن نعمره نكسف الخلق، يرتد كأنه طفل مره اخرى، ترضيه كلمه وتغضبه كلمة، فيجب أن تتسع له. يعني شوف الأم صبرت علينا كيف لغاية ما كبرنا، والأب كيف صبر، وسبحان الله حتى وصل الإسلام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخالة والخال في مقام الأب ومقام الأم، بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك، والخال كما يقولون في بلادنا العربية الخال والد، يعني سبحان الله. فأين هذه الخؤولة اليوم؟ هل ذهب ابن الأخت ليقبل رأس خاله ويقول هذه من رائحة أمي، ورأس عمه لأنه من رائحة أبيه؟ هل قبل يد خالتي لأنها وهكذا؟ يعني سبحان الله إن لم نتواصل هكذا تتبخر من الرحمة. فالإسلام أعطى هذه المساحة الكبيرة، قضية حق التداوي في الإسلام للمسن، في شيء اسمه ارفعوا الأجهزة ولا داعي لعلاج كبار السن، لا هذه عند الآخر، لكن عند المسلمين عند اخواننا في الانسانيه الذين يعني ما فتحوا كتاب الله عز وجل، لكن نحن كمسلمين سبحان الله كيف نراعي هؤلاء؟ سبحان الله كيف نعودهم؟ كيف نزورهم؟ كيف يشعر أنهم ليسوا منفردين في هذه الحياة. فأنا الحقيقة أرى أن أي مجتمع يحترم فيه ويجل فيه ويكرم فيه كبار السن هذا مجتمع فيه الرحمة وتنزل عليه سبحان الله العظيم الفضل الإلهي. ثم هناك منطق عجيب جدا أن كبير السن هذا مقدم في الصلاة سبحان الله ومقدم في المجلس. إذا كان هناك رجل ذو حيثية في المجلس يعني هو يعني يقول كبر كبر يعني أعطي كبير السن. كبير السن له مقامه له مكان إذا أذن سبحان الله. كبير السن هذا يأتي في مراتب الإيه الصلاة ليأم أقرأهم بالقرآن فإن كانوا في القراءة سواء أعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء أكبرهم سنا. إذا الكبر السن ده مقدم حتى في الإمامة الصغرى وهي الصلاة يعني صلاة الجماعة. إذا كبير السن ده له وضعه له وضعه. وأي مجتمع يجل كبار السن اعلم أن هذا مجتمع ما زال فيه الخير والحمد لله ما زالت مجتمعاتنا بخير. لذلك أنا أعظ نفسي وأعظكم جميعا أن لو عم أو خال أو قريب بعد أن كان الأب والأم قد مات وقد كبروا في السن لا تتركوهم منفردين لا تتركوهم إلى الخدم. لا لا الخادم هذا موظف يعني يعمل نظير أجر. أما أنت فأنت تخدم أباك وأمك نظير الثواب والأجر والفرض الذي فرضه رب العباد سبحانه وتعالى. كان أبو هريرة يدخل على أمه السلام عليك يا أماه رحمك الله عز وجل كما ربيتني صغيرة. تقول عليك السلام ورحمة الله يا أبا هريرة ورحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا. سبحان الله أنا ربيتك تربية حسنة وأنت صغير أنت تبرني وترد لي الخير هذا وأنت كبير. إذن سبحان الله القصة العجيبة الرمزية التي يقال أن المرأة العجوز لما زوجت ابنها أبت العروس في اليوم الأول أو اليوم الثاني من الزواج أن تمكث مع هذه الحيزبون تحت سقف واحد. قالت لا أنا لا أساكن هذه الحيزبون تحت سقف واحد. ماذا أصدق؟ قالت ألقيها في الجبل. أخذ أمه كما تقول القصة وألقاها في الجبل وعاد فرأى أمه تبكي. عاد متنكرا غير في شكل لبسه وزيه. قال ما يبكيك يا أمه أنت يا أمة الله مين يبكي؟ قالت إن ولدي أبت عروسه أن تساكنني تحت سقف واحد. قال ثم ماذا؟ قال فأتى ابني بي في هذا المكان البلقع وألقاني فيه. قال بدأت يعني عاطفة البنوة تثور عند الابن. قال وهل هذا ولد يبكى عليه؟ قالت والله أنا لا أبكي منه ولكن أبكي خوفا وخشية عليه من أن يصيبه أذى وهو عائد إلى عروسه. يا إله إلا الله يعني حتى في المثل العامي يقولوا قلبي على ولد فطر وقلب ولدي عليه حجر. سبحان الله دايما الإنسان الأب يعني لماذا نحن على أبنائنا وأبناؤنا لا يحنون علينا؟ لأننا ولدناهم وهم لم يلدونا. هم جزء مننا لكن احنا ليسنا جزء مننا. لكن نحن نقول ونؤكد أن أي بيت فيه عقوق بيت تتبخر منه الرحمة. أي بيت فيه بر تنزل عليه الرحمة. أي مجتمع يجل ويحترم فيه المسنين مجتمع تنزل عليه الرحمة. أي مجتمع سبحان الله يساء فيه إلى المسنين وإلى المرضى أو إلى ألحق بهم المريض أيا كان صحيح كبيرا كان أم صغيرا الأرملة وكيف تقف في طوابير الأمام الموظف لتوقع ورقة معينة أو يعني تقضي أمرا من أمور بناتها أو أبنائها المطلقة التي تتلاطمها الأمواج هنا وهنا ويظنون أنها صيدا سهلا والعياذ بالله رب العالمين. كل هؤلاء الضعفاء يجب أن نراعيهم. اتقوا الله أيضا في اليتيم. اليتيم لأن سبحان أفضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه وأسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء إليه. ومن مسح على رأس اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة وفاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه. وإذا بكى اليتيم كأنما رب العباد يقول من أبكى الغلام الذي غيبت أباه في التراب. أشهدكم يا ملائكتي أن من أسكته وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. إذن قضية يعني قضية رعاية الضعيف هذا هذه قضية خطيرة في الإسلام. فانظر إلى رحمة الإسلام وضع لنا المنهج وما ضعنا وما تهنا وما تعبنا وما تبخرت البركة والرحمة من بين أيدينا إلا لما تركنا كتاب الله وسنة وصلنا مجرد أن نصلي صلاة الركعات سمعنا الله أكبر الله أكبر ولم تتحول هذه الصلاة إلى منهج عمل. نحن نقول إن المسن والضعيف كبير السن المريض الأرملة كل هؤلاء يجب أن يكون لهم الأولويات في كل شيء، في الرعاية وفي التداوي وفي سبحان الله حسن التعامل وفي الاحترام وفي لين الجانب. وقال ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني سبحان الله لو وجد في اللغة أقل من كلمة أف لقيدة. قال ربنا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. حتى إن يقال إن أنس رضي الله عنه كان يرفض أن يأكل مع أمه في صحن واحد في طبق واحد. قالوا ليه يا أنس؟ قال أخشى أن أخذ من الصحفة شيئا قد وقعت عليه عين أمي فأكون عاقا لها. يخاف سبحان شو. انظر إلى هذه الحساسية الجميلة عند المسلم الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه. قال أنا أخاف أن أخذ شيء من الطبق سبحان الله إن كان فاكهة أو غيره عين أمي سبحان الله وقعت عليها. فأين هذا سبحان الله العظيم؟ أين هذا نحن؟ أين هذا من 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 وضعنا الذي نراه سبحان الله الولد والعقوق والجمود وجمود العواطف والتأبي وعدم سماع الكلام سبحان الله. فإذا قضية كبير السن إن كان أبا أو أما أو جدا أو جدة سبحان الله العظيم يعني من رحمة الله أن جعل في المجتمعات الإسلامية بنينا وحفدة. يعني الاجتماع الشامل سبحان الله الكبير السن نذهب إليه بأبنائنا سواء كان من رائحة الأب إن كان من قريب من الأم. لابد من تواصل المجتمع سويا صلة الرحم هذه التي قطعت وصار سبحان الله العظيم كل واحد يعني والعياذ بالله كأنه في جزيرة منعزلة وكأننا سبحان الله يعني نعيش في 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 في, في جزر منفصلة وكأننا لسنا من خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الله سبحانه وتعالى يعني يعيدنا بالخير إن راعينا ضعفاءنا ورعينا كبار السن ورعينا هؤلاء الذين لا أحد لهم بعد الله إلا نحن. فسبحان فلما يجد كبير السن أن فلان يحن عليه وفلان يعطف عليه وفلان يحترمه ويجله وفلان يقدمه وفلان سبحان الله لا, لا, لا نترك أبدا باكيا بيننا. إن بكى كبير السن ليلا عندما لا يجد من يعطيه كوب ماء أو طعاما أو دواء فلتعلم أن هذه قطرات تحرق مجتمعات بأكملها. هذه الدمعات التي تنزل من كبير السن أو المرأة التي لا عائلة لها بعد الله إلا هذا المجتمع الذي نعيشه هو مجتمع الإسلام الكبير يجب أن يحتضن هؤلاء وأن يحن على هؤلاء لأن هؤلاء كانوا قوة فاعلة وهم أيضا الآن قوة فاعلة بدعائهم وبرضاهم عنا وبدعائهم لنا ودعائهم للمجتمع وللأبناء وللأحفاد وللأقارب لأنهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان رب العباد يستحي منهم فلماذا لا نستحي نحن وهم يعني شريحة كبيرة في المجتمع شريحة كبيرة سبحان الله. والإسلام لا يعرف أبدا سنا للتقاعد. واحد يقول لك ان السن قانون المعاشات عند سن 60 وهذه الولادة قانون المعاشات 65 في ناس تتقاعد عندها 40 سنة وفي شاب متقاعد اصلا او هو اصلا قاعد نفسه لانه لا يريد ان يعمل. نحن نقول ان الاسلام عطاء وطالما يعطي فهذا خير كبير. وانا اقول ان يعمل برامج لكبار السن المسلمين والمسلمات ان هم سبحان الله من يعني سبحان الله عنده ملكة التعليم ولو يستطيع ان يعلم بعض من غير العرب اللغة العربية او يتعلم حرفة معين شيء معين ببساطة على قدر ما يستطيع وعلى قدر جهده حتى لا يشعر بالملل. لان 24 ساعة المسلم بعد ان كان يملأ الحياة حركة وجيئة وذهابا سبحان الله. ايضا العلماء الكبار لما كانت تهجم عليهم الحياة كانوا يزوروا اماكن ثلاثة يروح على سبحان الله العظيم المستشفيات يزوروا المرضى يشعروا بنعمة الله وبعدين يروحوا عزك الله قريب من السجون يقولوا لا نحن في حرية والحمد لله ويروحوا بعد كده سبحان المقابر يقولوا لا نحن ما زلنا على قيد الحياة. احبتي في الله هل اضاءنا اضاءات ولو بسيطة نحو حقوق المسنين علينا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. فاللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا وأرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات ووفقنا لما تحبه وترضاه. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. احينا ما دامت الحياه خيرا لنا، امتنا اذا كان الموت خيرا لنا، واختر لنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلقاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.